يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أشجع الناس من غلب هواه الفضائل والسجايا الحسنة حقائق أودعها الله تبارك وتعالى في فطرة الإنسان. هذه الفطرة التي هي مودع للسجايا والفضائل والتي عبر عنها القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولكن وجود هذه الفضائل وهذه السجايا الحسنة في فطرة الإنسان بحاجة إلى تذكير. القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا يدل على أن الله تبارك وتعالى أودع شيئا، أودع أخلاق وسجايا في فطرة الإنسان. يأتي رسول الله وبقية الأنبياء عليهم السلام حتى يثيروا هذه الكوامن الموجودة في فطرة الإنسان. لذلك القرآن ماذا يقول؟ يقول فذكر. يعني ماذا؟ يعني شيء موجود. الطالب يروح إلى المدرسة يدرس، يأخذ المادة العلمية، بعد فترة زمنية يأتي المدرس ويذكر بالمادة. يذكر يعني ماذا؟ يعني ما أخذ المادة يجي مرة ثانية يذكر فيها. الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان هذه الحقائق، ولكن يأتي دور الإنسان حتى يتذكر. من الذي يذكره؟ من الذي يثير هذه الحقائق؟ هم الأنبياء سلام الله عليهم. لذلك يقول فذكر إنما أنت مذكر. يعني دورك أنت أيها الرسول هو التذكير. هذا التذكير، هذا الدور المهم، هو دورك أن تذكر هذا الإنسان ليس تعلمه. إذن الفطرة بحاجة إلى التذكير، ولكن العقل يحتاج إلى التعليم. ماذا يقول القرآن؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني الرسول يعلم الإنسان. هذا التعليم ليس للفطرة وإنما إلى العقل. العقل بحاجة دائمة إلى التذكير. إذن هنالك فطرة وهنالك عقل. الفطرة هي التي موضع هذه الفضائل. الفطرة هي التي فيها هذه الحقائق الأخلاقية الموجودة عند الإنسان، ولكن وجود هذه الأخلاق وهذه السجايا بحاجة إلى تربية. الآن البذرة إذا لا تودع في داخل الثرى، ما تدخلها في داخل التربة، وما توجد لها الأرضية المناسبة، لا الشمس ولا الهواء ولا الماء، مستحيل أن تنمو هذه البذرة. تحتاج للأجواء والأرضية المناسبة حتى تنمو. هكذا بالنسبة للأخلاق موجودة في الإنسان، موجودة في فطرة الإنسان، ولكن على الإنسان أن ينمي هذه الفطرة. تارة الإنسان إذا ألحد وابتعد عن الله تبارك وتعالى وأشرك بالله ترى أن الفطرة تضعف عنده، لا تموت أبدا. الفطرة موجودة عند الإنسان، ولكن الذي تراه يتعبد، وهذا التعبد هو الذي يحيي هذه الفطرة. ترى الفطرة أنه تنمو عنده. إذن علينا أن ننمي هذه الفطرة. تنمية هذه الفطرة إنما يتم بتنمية هذه السجايا الأخلاقية، بتنمية هذه الملكات. ولا شك أن الإنسان في مسيرته الحياتية بحاجة إلى تنمية ملكاته. من تلك الملكات الشجاعة. الشجاعة يقول علماء العربية، الشجاعة المراد منها هي بأس القلب في النفس. البعض يتصور أن الإنسان الذي يمتلك العضلات هذا إنسان شجاع، الإنسان الذي يمتلك قسطا من الهيكل والجسد هذا شجاع. لا، الشجاعة هي بأس في القلب، قضية قلبية، وإنما الجسد إلى دور ظاهري، الجسد ما إلى علاقة بالشجاعة إلا الظاهر، وإلا الباطن والقلب هو الذي يأخذ ذلك البأس ويجعله في الإنسان. والدليل على ذلك هو حسان بن ثابت. لما تنظر إلى الأدب العربي تلاحظ حسان بن ثابت من كبار الشعراء ومن شعراء العرب، ولكن نفس حسان لما تنظر إلى بأس قلبه ترى أنه من أجبن الناس. وشين هو السبب؟ السبب أنه لا يمتلك الشجاعة، حتى أنه في حرب الخندق حينما جاءوا المسلمون وبدأوا بتلك الحرب جعلوا حسان ابن ثابت مع النساء، خلوه في مكان في داخل حصن مع النساء، ما أخذوا إلى الحرب، يخاف الحرب، رجل شاعر أديب ولكن يخاف، ما عنده هذا البأس، لذلك أخذ الرسول وخلاه عند النساء. صفية بنت عبد المطلب تقول أنه كنا في هذه الحالة والمسلمون ذهبوا للمعركة، ذهبوا للقتال، رأيت رجل من اليهود صار يدور حول الحصن، أنا خفت هذا الرجل راح يخبر اليهود عن مكاننا، لذلك قلت يا حسان أخذ هذا الرمح واقتل هذا الرجل اليهودي. قال أنا لست بصاحب شجاعة، تعرفين أنا جاي أصلا عندكم لأنه مو رجل قتال، ولا ليش جاي عندكم أنا عندكم النساء. فتقول صفية، شوف هذه شجاعة، امرأة ولكن لها شجاعة هاشمية. بنو هاشم كان معروفين في العرب بشجاعتهم. هذه صفية تقول أخذت الرمح نزلت إلى هذا اليهودي طعنته الطعنة قتلته في مكانه، ثم ذهبت إلى حسان، يا حسان هذا الرجل مات أنا قتلته، تعال أنت وأسلب الرجل. قال أنا لا أحتاج إلى سلبه، ليش؟ حتى الميت يخاف من عنده، يخاف يمكن يتقرب إلى فيقوم له، ها؟ حتى الميت يخاف من عنده. فإذا الرجل وأديب وشاعر ومن أفضل الشعراء، ولكن لما توصل إلى الشجاعة، الشجاعة مو قضية جسدية، الشجاعة هي قضية قلبية مربوطة بقلب الإنسان. لذلك ترى الشجاعة تارة تكون بمحاربة النفس، هذه النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس التي تدل الإنسان على الرذيلة، التي تدل الإنسان على ارتكاب المعاصي، على مخالفة الله تبارك وتعالى. واليوم العالم والواقع الخارجي ما من مكان تذهب إلا ويشجع على المعاصي. فشف دور الإنسان، النفس الأمارة بالسوء تجر الإنسان، ولكن شجاعة الإنسان، شوف هذه الشجاعة لها معنى آخر، معنوي وروحي مو جسدي. لذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه أشجع الناس، أشجع الناس يعني أكثر الناس شجاعة، هذا من أفعال التفضيل، أكثر الناس شجاعة من غلب هواه، هذا الذي يسيطر على نفسه، هذه النفس الأمارة بالسوء في تلك اللحظات. يمكن واحد جالس في داخل الغرفة ما يشاهد المعصية، مو في أجواء المعصية، هذا لا يحكم على نفسه. لما يطلع إلى الخارج ويشوف أجواء المعصية ذلك الوقت، إذا بإمكانه أن يضبط أعصابه، إذا بإمكانه أن يحارب المعصية، ذلك الوقت يبين الإنسان وقوة الإنسان. أشجع الناس من غلب هواه. إذن تارة تكون الشجاعة بمحاربة النفس الأمارة بالسوء، تارة تكون الشجاعة لا إنما بالموقف الحسن، الموقف الذي يتخذه الإنسان في هذه الحياة قد يعبر عن شجاعته. لما تنظر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والأحداث التي جرت بعد واقعة السقيفة، يعني علي بن أبي طالب جرد عن شجاعته؟ يعني الإمام أمير المؤمنين ما عنده شجاعة؟ لماذا كان جليس داره؟ البعض من المؤرخين يقولون علي بن أبي طالب جليس داره، يعني كان جالس أي عمل ما عمل. زين هذا التاريخ الهجري من الذي وضعه؟ أمير المؤمنين هو الذي وضعه. هذه الحروب التي خرج المسلمون إلى الروم إلى الفرس، كل هذه الانتصارات إنما كانت بإشارة من أمير المؤمنين. لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. وين كان أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ في كل صغيرة وكبيرة كان أمير المؤمنين سلام الله عليه موجود. فإذا جليس الدار يعني ما كان يمارس دور الخلافة الظاهرية، وإلا كواقع لا، الإمام كان له دور جدا كبير. كثير من القضايا لما تروح إلى القضاء، كتاب القضاء في الفقه الإسلامي، تلاحظ القضاء الذي بينه أمير المؤمنين في هذه المرحلة. ولما تنظر إلى كتاب الاحتجاج يذكر هذه القضية. القضية أن ائتمروا بعض الأصحاب على قتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وين؟ في عصر الخليفة الأول بعد الانتهاء من الصلاة. من الذي ينفذ العملية؟ خالد، هذا سيف الله المكسور، هو الذي ينفذ هذه العملية. زين الآن العملية بقتل الإمام أمير المؤمنين، هذا قرار أنه لما تخلص الصلاة العملية مباشرة تنفذ بقتل الإمام. شوف موقف الإمام أمير المؤمنين، شوف إدارة الموقف في الحياة، إدارة الموقف قد يكون هو هذا أكبر شجاعة للإنسان. فأمير المؤمنين هو يصلي، ولكن الرجل خاف من بأس أمير المؤمنين، قال إجينا والعملية ما نجحت، شي خلصنا من علي بن أبي طالب؟ شي خلصنا من بأس علي؟ ماذا نصنع؟ لذلك توقف ما سلم السلام عليكم، ما قال هذه عبارة توقف، حتى أن المسلمون تصوروا أن الرجل سهى نسى السلام، ولكن قال يا خالد لا تفعل ما أمرتك والسلام عليكم ورحمة الله. زين هذه شلون صلاة؟ شلون صلاة؟ صلي جماعة بالمسلمين، ولكن في وسط الصلاة واحد يتكلم. فأمير المؤمنين أخذ بيد خالد، قال ماذا كنت تصنع؟ قال لولا مقالته لقتلتك. قال تقتلني؟ قال بلى. يقول الرواية أمير المؤمنين رفع خالد وضرب به الأرض، وإذا بالرجل قال والله يقتله ورب الكعبة. فجاء أمير المؤمنين للرجل وأخذه من تلابيبه وقال له يا ابن هذا يا ابن فلان، لولا كتاب من الله ووصية من رسول الله لرأيت أينا أضعف ناصرا. يعني الإمام لما قسموا به بحق قبر رسول الله تركه، وإلا علي بن أبي طالب موقف الإمام هو هذا موقف كامل، موقف متكامل يبين شخصية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذن تارة يكون موقف الإنسان، إذا الرجل لا سمح الله سمع كلمة إهانة من زوجته، عصبت عليه وسمعت سمع كلمة إهانة، زين بإمكانه يشيل إيده ويضربها صحيح، ولكن الإسلام لا يجوز ذلك له. هو صبر الرجل تحمل هذه الكلمة هو هذا إدارة الموقف، هذه شجاعة. مو يعني والله أنا شجاعة إذا واحد اعتدى علي أنه أشيل إيدي أنا اعتدي عليه أيضا، لا، الشجاعة هو موقف الإنسان. أهل البيت سلام الله عليهم كانوا مظهر الشجاعة في الحياة، ترى أنهم ما كانوا يعتدون على أحد. وهكذا المرأة إذا اعتدى زوجها عليها بإمكانها أن ترد عليه يمكن ضعفين، ولكن هو صبر المرأة وتحملها لسوء خلقه هو هذا شجاعة. لماذا؟ لأن الشجاعة هي بأس بالقلب. الآن نأتي إلى الأقسام، كيف يرث الإنسان الشجاعة؟ شلون يكونها؟ أولا العامل التربوي، التربية لما تنظر إلى علماء الوراثة اليوم يقسمون الدور التربوي والدور الوراثي، يقولون الدور التربوي له تأثير أكبر من الدور الوراثي، كما للوراثة من تأثير على الإنسان، ولكن يبقى دور التربية، تربية الولد. يعني شلون؟ يعني الولد لما هو طفل صغير أنت أعطيته شخصية، أعطيته احترام، يعني ماذا؟ يعني أعطيته ثقة بالنفس، هذا مستقبليا يؤثر على نفسيته. وبالعكس ترى بعض الآباء يهينون آباء أبنائهم، والله أمام الآخرين ليش عملت هذا العمل؟ يهينه، هو هذه الإهانة. شوف الطفل الصغير حتى إذا كان رضيع يحس بالإهانة، فكيف إذا كان ولد يشعر؟ إذا أهنت أمام الآخرين، رجل يقول أنا يوم من الأيام إجيت من عملي بالباب شفت ولدي يلعب بالتراب، الولد عمره 5 سنوات 6 سنوات، يقول أنا قلت هذه الكلمة لولدي، قلت له يا حيوان ماذا تصنع؟ يقول هذه الكلمة ورحت. يقول الطفل ذيك الليلة إلى الصباح يبكي ما قدر ينام، بالمدرسة راح ما تمكن، 2 3 سنين ابتعد عن المدرسة، وأخذت إلى أكبر طبيب نفساني قال لي إنه لا علاج له إلا أن ترجع إليه كرامته. زين الإنسان ليش يقع في هذه المصيبة؟ الآن هذا طفل الآن بين عليه، ولكن عندك في طفل الآن ما يظهر عليه، لما يكبر عمره 20 30 سنة تشوف هذا الشاب معقد. ليش هذا معقد؟ تأخذ للطبيب النفسي هو مو عارف، لأنه هذا أيام الطفولة، أيام الصغر تعرض للإهانة، تعرض للاحتقار. جاءت امرأة بطفل إلى رسول الله، طفل صغير رضيع جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول أخذ هذا الرضيع فتبول على جسده على ثيابه، هذه المرأة أخذت الطفل بقوة. رسول الله، شوف هذه التربية، شوف هذا علم النفس في مسيرة أهل البيت سلام الله عليهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت لهذه المرأة، قال لها إن هذه العراقة، هذا بوله على ثيابي تطهره الماء، ولكن هذه الغشاوة التي جعلتيه على قلب هذا الطفل لا يطهره شيء، طفل صغير. فإذا الاحترام والتقدير لهذا الطفل سيما إذا كان أمام الآخرين يحس بالاحتقار ويؤثر عليه، ولكن كيف تنمي هو هذه الروحية؟ شلون تنمي هذه الروحية؟ المأمون كان يمشي في أزقة بغداد وإذا به يمر مجموعة من الأطفال يلعبون، هربوا الأطفال إلا طفل واحد، تعجب المأمون ليش ما هرب هذا الطفل؟ جاء إليه قال ولدي لماذا لم تهرب؟ قال لم أرتكب جرما حتى أخاف منك، ولم يكن الطريق ضيقا حتى أوسعه عليك. قال من أنت؟ شاف طفل عمره 11 سنة ولكن هذه ثقافة، مو ثقافة عادية. قال من أنت؟ قال أنا محمد ابن من؟ قال ابن الرضا. قال سلام الله على الرضا، كان الإمام الجواد سلام الله عليه. زين هذه تربية، هذا توجيه. إذن العامل الأول في جعل هذا الولد شجاعا هي التربية. ثانيا العامل الوراثي، العامل الوراثي إلى دور كبير جدا. أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها ذهب إلى عقيل قال انظر لامرأة ولدتها الفحولة من هذه ولدتها الفحولة من العرب لكي تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين في طف كربلاء. يعني الإمام أمير المؤمنين يبين لنا حتى زواجه ليس زواج من أجل الدنيا، حتى زواجه من أجل الله، حتى الذرية. يمكن واحد يجيب ذرية هكذا، اليوم أنا كنت مكان واحد قال أنه أنا عندي 28 ولد، قلت له ما شاء الله، وين تلحق عليهم حتى تربيهم هؤلاء؟ زين الآن تجيبوا أولاد هذا شيء سهل، ولكن تربيتهم، هذه التربية وهذا العالم وهذه الصعوبة وهذه الأزمات والعالم مليء بالإغراءات، ماذا نصنع؟ قال أمير المؤمنين انظر لامرأة ولدتها الفحولة، يعني امرأة من أسرة شجاعة إلها بطولة، فقال عليك بفاطمة الكلابية فإن آباءها من أشجع العرب. شوف عبارة عقيل، لماذا؟ لأن عامر كان من أجداد أم البنين سلام الله عليها. من هو عامر؟ عامر كان الرجل المعروف بشجاعته، حتى العرب لما كانوا يروحون إلى ملك الروم وإلى ملك الفرس، كان ملك الفرس والروم يسألوهم شنو علاقتكم وقرابتكم لعامر؟ لماذا؟ الشجاعة وبطولة عامر كانت واصلة وين؟ إلى الملوك، إلى ملوك الروم، إنسان إلى هذه المعرفة، فكيف بذريته؟ هذا الدور الوراثي والعامل الوراثي. طبعا في قضية تاريخية موجودة يمكن كثيرا ما احنا سامعيها تحتاج الى تحليل وتحتاج الى مراجعة. لا تقل لانه فلان نقل وذاك نقل، الله سبحانه وتعالى اعطانا عقل حتى نفكر وحتى نراجع. شنو هي القضية؟ القضية في حرب صفين، ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اعطى لمحمد بن الحنفية الراية وقال ولدي اهجم على القوم، ولكن محمد لم يهجم. المرة الثانية قال له الإمام ما هجم. المرة الثالثة جاء إليه وضع يده على كتفه قال أدركك عرق من أمك، لو كنت ابن علي لما صنعت ذلك. ولكن هل نتوقف في هذه الرواية؟ أولا هذا ابن أمير المؤمنين، يعني يمكن كثيرا ما تسمع أنت هذه الرواية، ولكن هنالك روايات إسرائيلية، بنو أمية غيروا في كثير من الروايات، حاولوا الطعن بأبناء المعصومين من قضية مثلا زيد النار، في قضية كثير من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وأولاد الأئمة سلام الله عليهم. التأريخ مدسوس في كثير من الأمور لأنهم ما تمكنوا أن يصلوا إلى أهل البيت، أن يجرحوا في أهل البيت ما يقدرون، ولكن جرحوا بأولادهم. مو احنا كل شيء موجود بالتاريخ تأخذه وتسمعه وتقرأ وتصدق فيه، لا، لازم تراجع بقلبك وبعقلك. محمد بن الحنفية أولا هو ابن علي بن أبي طالب، يعني ابن أمير المؤمنين يصاب بهذه الحالة، ابن الإمام أمير المؤمنين، وين كان عرق أمه؟ ولكن علي بن أبي طالب هذا ابن علي، علي بن أبي طالب الذي خلق من نور الله تبارك وتعالى، وإن كانت أمه قد تكون نعم لها هذه الصفة، ولكن صفة علي بن أبي طالب هي الغالبة، صفة أمير المؤمنين هي المؤثرة. لذلك نرى الدور الوراثي في أمير المؤمنين في تأثير علي بن أبي طالب. وللشجاعة ثلاث مظاهر، الشجاعة إما أن تكون بالقول باللسان، أشوف إنسان شجاع في كلامه في عباراته، طبعا شتم الآخرين وسب الآخرين وهدك الآخرين هذه مو شجاعة، الشجاعة في الدفاع عن الحق، الشجاعة في الوقوف أمام الباطل، هذه هي شجاعة، هذا التي يتحدثون عنها. لذلك لما عبيد الله بن زياد في قضية السبايا وجاءوا بهم إلى مسجد الكوفة، وقف عبيد الله بن زياد لكي يخطب، فقال الحمد لله الذي نصر أمير الفاسقين يزيد وقتل الكذاب ابن الكذاب. ولكن خرج عبيد الله بن عفيف الأزدي، هذا البطل الذي فقد عينه اليسرى في صفين واليمنى في الجمل، وقف أمامه قال الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك يا عدو الله. شوف هذه شجاعة أمام هذا الحاكم الطاغي، يقف مع شرطة وجنوده، يقف ويتحداه ويعبر له هذه العبارة، هذه الشجاعة، شجاعة اللسان وعبارة الإنسان حينما يدافع عن الحق، حينما يقف موقف الحق ويدافع عن الحق، هذه الشجاعة القولية. الشجاعة الثانية هي شجاعة الفعل، كلها تجتمع في شخصية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآن إذا أحكي لك عن شجاعة الإمام وأقص لك عن الروايات التي تحكي عن شجاعة الإمام يطول بنا المقام، ولكن يكفي أن الكفار كانوا يسمون الإمام أمير المؤمنين بالموت الأحمر. رسول الله كان يهدد الكفار واليهود والعالم كله بشخصية أمير المؤمنين. اليوم شلون الدول العظمى تهدد بقية الدول بالقنبلة الذرية، هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما في مقارنة أبدا، كان يهدد الكفار والمشركين والعالم بأسره، كان يهددهم بشخصية أمير المؤمنين، بشجاعة أمير المؤمنين. ولكن نفس الإمام وهذه الشجاعة التي كانت لأمير المؤمنين، يا قالع الباب التي عن هزها عجزت أكف أربعون وأربع. تسمع بباب خيبر، ولكن حينما ينظر الإنسان إلى باب خيبر، الآن لما تروح إلى خيبر وتنظر إلى باب خيبر، إلى تلك البوابة، إلى ذلك المكان، تنظر إلى شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبطولة أمير المؤمنين، وبسالة علي بن أبي طالب. أذكر لك قضية واحدة في حرب صفين. خرج رجل من جيش معاوية يسمى كريز أو كريز، خرج قال علي بالعباس بن ربيعة، الإمام أمير المؤمنين راح للعباس، كان من أصحاب الإمام، قال بادلني سلاحك وبادلني سلامك. فأخذ الإمام من عند كل واحد كان إلى سلام، كل واحد كان إلى عبارة بتلك العبارة يبرز. أخذ الإمام من عند هذا السلام وأخذ ثيابه، والإمام تلبس بلباس العباس بن ربيعة، وتقدم الإمام سلام الله عليه. كريز تصور أن هذا العباس بن ربيعة ومعاوية وعمر بن العاص، هذا الشيطان الأكبر، جالس على السلة ينظرون إلى هذه الواقعة. الرواية تقول ما ظهرت إلا لمعة بس، فقط اللي نظروا إلى هذه القضية نظروا إلى لمعة برزت فوق هذا الرجل الشامي. ثم رجع الإمام أمير المؤمنين ورجع الشامي، ولكن رجع الإمام سالما منتصرا. الشامي ما إن وصل إلى مقدم الجيش إلا وصار نصفين، نصف عن اليمين ونصف عن الشمال. أي ضربة هذه؟ أي ضربة هذه لأمير المؤمنين؟ معاوية هو مع عمرو بن العاص التفت إلى عمرو، قال الله أكبر، ما أعظم ضربة العباس. التفت إلى عمرو بن العاص قال يا معاوية، تتصور هذه ضربة العباس؟ لا تشوف هذا الظاهر، هذه ضربة علي بن أبي طالب، صاحب ضربة الوتر علي بن أبي طالب عند هذه الضربات. فهذه شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة الهرير، تلك الليلة سميت بالهرير من شدة البرد. سلام الله عليك يا أبا الحسن، سمعت للإمام 500 تكبيرة، وما من تكبيرة كان يكبر أبو الحسن سلام الله عليه إلا وكان يقتل رجل في تلك الليلة، حتى قال لولا أنه ذو الفقار لهممت أن أكسر سيفي. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، هذه الشجاعة تراها في أمير المؤمنين، هذه شجاعة ثانية. إذن أولا شجاعة القول وشجاعة الفعل، والشجاعة الثالثة شجاعة التصميم. لما الإنسان يصمم في الحياة على عمل يقوم بدور معين، الشجاعة تحتاج في قرارك، الحياة كلها قرار، أي قضية عندك صفقة تجارية تحتاج إلى شجاعة في القرار، إذا تريد تبدل أمر، إذا تقوم بعمل معين، إذا تقوم بمسيرة في حياتك تغير حياتك من واقع إلى واقع آخر، تحتاج إلى قرار جريء. سامع، يقولون هذا القرار قرار جريء. شنو جريء يعني؟ يعني قرار وتصميم نابع عن شجاعة الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل العوامل تكابلت وتوافقت على ضرب رسول الله، كل الأمور كل العوامل، من قريش، من ناسه، من أقربائه، وأنذر عشيرتك الأقربين، يجمع الأقرباء ويدعوهم إلى الإسلام ويستهزئون برسول الله، يعني كل العوامل المادية كان ضد الرسول. العامل الرئيسي الذي اتخذه رسول الله هو التصميم في هذه الحياة. رسول الله صمم على النجاح فنجح. الإنسان هكذا، إذا كان قراره في الحياة قرار جريء، إذا كان قرارك واتخاذك لهذا القرار من العقل وسرت وراء هذا القرار تنجح أيضا. هكذا الإمام الحسين سلام الله عليه لما جاء إلى واقعة الطف تشوف كل العوامل كانت تنهى الحسين عن محاربة يزيد وجيشه، من خروجه من المدينة، من محمد بن الحنفية يقول له أخي إلى أين أنت ذاهب، أنت تعرف هؤلاء أهل الكوفة غدروا بأبيك وغدروا بأخيك، ولكن الحسين عنده رسالة. لمن عندك رسالة تصمم على الوصول إلى هذه الحقيقة. جاء إلى مكة ابن عباس قال له يا أبا عبد الله إلى أين ذاهب، قال هذا أمر من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي أن أذهب. زين ليش ما أخذ النساء معك؟ شاء الله أن يراهن سبايا، يعني قرار. الحسين صمم. زين الحسين توجه إلى العراق، توجه والرسل اللي جاءوا إلى الحسين وخبروا بقضية مسلم وهاني بن عروة أنه جروهم بالكوفة، ولكن الإمام مصمم عنده رسالة. هكذا الحياة، صمم الإمام سلام الله عليه. وفعلا إلى أن وصل إلى كربلاء، الروايات تقول أكثر من 1000 واحد كانوا مع الحسين، ولكن لما تنظر إلى أصحاب الحسين 72 واحد، 73 واحد، يعني كل الذين كانوا مع الحسين أقل من 100 واحد. 1700-1800 رجل كانوا مع الحسين خرج من المدينة ومكة، ولكن تفرقوا عن الحسين. لماذا؟ لأن القرار اللي أخذوا في حياتهم مو قرار جريء. ترى أن الحسين مثل سلام الله عليه كل عوامل الشجاعة، من القول إلى الفعل إلى التصميم، ترى أنه تجسد في الحسين وفي أخيه أبي الفضل العباس. ليش؟ لأن العباس كان مجمع لهذه الفضائل. هذه ليلة الجمعة، ليلة زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. شوف هذه العلاقة التي كانت بين الحسين وأن أبي الفضل العباس تربى في مدرسة الإمام. هذه التربية، يعني في مدرسة أمير المؤمنين، هم التربية كل العوامل اجتمعت في العباس. لذلك سيد جعفر الحلي رضوان الله عليه لما يتحدث عن العباس يحلق في الشعر، يقول عبست وجوه القوم خوف الموت. الله أكبر، شوف العبارة، شوف الخيال الأدبي الرائع. يقول عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يخطف للنفوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كردوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه. شوف هذه الشجاعة، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. كفو أبو فاضل، كفو، أيوة والله، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم فمشى إليه الصبط وعينه بين الخيام وبينه متقسم. والروايات تقول تحكي عن العلاقة الكبيرة بين أبي الفضل العباس وبين أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. رغم الأخوة وعلاقة الأخوة بين العباس وبين الحسين، ولكن يقولون لم تسمع مرة واحدة كلمة من أبي الفضل العباس ما ينادي أخوه الحسين يا أخي أبدا. الحسين كانت في قلب هذه الكلمة ينتظر يوم من الأيام يجي العباس وينادي باسم الأخوة. ولكن هذه العبارة متى قالها العباس؟ في مكان واحد. الحسين سمع هذه العبارة حينما سقط العباس من على الفرس، نادى أخي يا حسين عليك من السلام. الحسين كان وده يسمع هذه الكلمة في وقت آخر، ولكن في هذا الوقت سمعه من العباس. ولكن العباس بأي حالة، من دون يدين وسهم في العين، سقط على الأرض. جاء الحسين عنده، جلس عنده، يقول له أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، يا خويا انكسر ظهري واقدر اقوم، صريت مركز يا خويا الكل لهم، يا خويا استوحدوني عقبك القوم، ولا واحد علي من بعد ينظر، يا عباس مني أنا جتني هرمية، يا خويا استوقع بيت علي، يا خويا العالم قلي وين اودي دربي، يا خويا بيش اجدي. جلس الحسين عنده. تصور العباس ان هذا رجل من الاعداء يريد ان يحز رأسه، واذا بالعباس قال يا رجل امهلني لحظة حتى انظر لاخي الحسين، واذا بابي عبد الله قال خيب الفضل انا اخوك الحسين، اراد ان يحمله الى الخيام، يقول له يا اخويا حسين خلينا بمشاني، يقول لي يا اشياء زهرة زماني، يقول له وعدت سكنة تراني بماي واستحي منه من الدور، قال له يا خويا ابو الفضل في وين الكفار. ليلة الجمعة ليلة زيارة الحسين، قال له يا خويا ابو الفضل في وين الكفار، قال له يا خويا تقطعت ما بين الصفوف، دمي على عيني جمد يا حسين ما شوف، نشف دمومي يا بقية علي هاشم، عباس وبعدك هذه الخيل قد هجمت على أخيك، وجيش الشرك قد هجم يا الله لقضاء الحوائج وشفاء المرضى، أوصوني بالدعاء إلى شاب مؤمن وإلى امرأة مريضة منظورة لشفاء جميع مرضاكم، توجهوا إلى الله لقضاء الحوائج هذه الليلة، ليلة الجمعة وليلة زيارة أبي عبد الله. لا تنسون هذه الليلة تزورون زيارة عاشوراء وتطلبون حوائجكم من الله تبارك وتعالى. نقرأ هذه الآية المباركة لقضاء الحوائج وكل من أوصاني بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب
أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبباب الحوائج بالفضل العباس يا الله 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 نقرأ هذه الليلة دعاء للإمام الحجة سلام الله عليه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده يا الله اجعل عواقب أمورنا خيرا أمتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضانا سيما المنظورين يا الله أد دين كل مدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء اللهم فك أسرانا تقبل هذا القليل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك وابعث الأموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى شهداء الإسلام جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة قبل الصلوات.